أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلي على
تقدم معنا أن التوكيد وإن اشترك مع البدل في إفادة التقرير، غير أن التقرير مقصود أساسي من المجيء بالمؤكد، وهذا بخلاف البدل، فإنه إنما أتي به لكونه المقصود الأساسي بالحكم. ولكن لما كان المتكلم قد ساق كلامه مساق الإجمال والتفصيل، أو ساق مساقه أو ساق كلامه مساق الإجمال أولا ليحدث تشويقا في نفس المخاطب لمعرفة المفصل، فيحصل بسبب ذلك التكرار في النسبة تقرير للمتبوع. ولذلك قيل إن البدل على نية تكرار العامل، فكأن المتكلم قد أسند الحكم إلى المسند إليه مرتين، مرة على نحو الإجمال ومرة ثانية على نحو التفصيل. إذن فالتوكيد أتي به لأجل إفادة التقرير، وأما البدل فإنما أتي به لأجل اتباع سياسة الإجمال والتفصيل. ويحصل من قصد هذه النكتة شيء زائد وهو التقرير. يعني الغرض الأساسي من التوكيد هو التقرير، فالتقرير هو تمام المدلول المستفاد من التوكيد. وأما البدل فإنما يؤتى به لأجل القصد إلى نكتة الإجمال والتفصيل، ولما كانت هذه النكتة مستلزمة لأن يتكرر الإسناد مرتين، مرة على نحو الإجمال وأخرى على نحو التفصيل، حصل بسبب هذا التكرير تقرير للمسند إليه. وقد ظهر من ذلك أن التقرير في باب البدل إنما يحصل بسبب التكرير، أما في بدل الكل من كل فلأن البدل لما كان عين المبدل منه مصداقا، كما تقول جاء زيد أخوك أو جاء أخوك زيد، لما كان البدل عين المبدل منه مصداقا فيدل البدل مطابقة على نفس ما يدل عليه المبدل منه. ولذلك يسمى هذا النوع عند بعض النحاة بأنه بدل المطابقة. وأما بدل البعض من كل فلأن البدل بعض من المبدل منه، والبعض موجود في ضمن الكل، وإلا لم يكن الكل كلا، والكل مشتمل على جميع أبعاده، فيكون ذلك البعض قد ذكر مرتين، مرة بنفسه ومرة في ضمن الكل، كما تقول جاء القوم أكثرهم، فإن أكثر القوم داخل في جملة نفس القوم. وعلى هذا فالمبدل منه هنا يدل على البعض تضمنا لا مطابقة كما في الشق السابق. وكان حق هذا القسم حق هذا البدل أن يسمى بدل اشتمال أيضا. شوف بدل البعض من كل حقه أن يسمى أيضا بدل اشتمال، إذا الفرض أن المبدل منه مشتمل عليه اشتمال الكل على أجزاء. ولكن اختص الاشتمال بالقسم الثالث الآتي ذكره وهو بدل الاشتمال لظهور معنى الاشتمال في هذا القسم ولخفائه في القسم الثالث على ما سيأتي. وأما بدل الاشتمال يعني أما إفادة بدل الاشتمال للتقرير بسبب التكرير، نحن الآن ماذا نبين؟ نبين كيف أن البدل قد تكرر ذكره فحصل بسبب هذا التكرير تقرير للمسند إليه. بدل الكل من كل، البدل عين المبدل من، فقد تكرر ذكر الشيء مرتين. بدل البعض من كل، فلأن البعض وإن كان مغايرا مفهوما ومصداقا للكل غير أن البعض متضمن في الكل لاشتمال الكل على جميع أبعاضه، فيكون ذلك البعض قد تكرر ذكره مرتين، مرة بنفسه ومرة في ضمن ذلك الكل. وأما بدل الاشتمال فيراد منه البدل الذي يكون مدلولا التزاميا عرفيا للمبدل منه، كما تقول أعجبني زيد علمه، فإن علم زيد ليس مطابقا لزيد ولا هو جزء من أجزائه، فعلم زيد ليس متضمنا في نفس زيد للمباينة بينهما مفهوما ومصداقا. ولكن لما كان الإعجاب بزيد مشعرا بأن جهة الإعجاب هي كونه عالما، صار حينئذ هذا العلم كأنه مدلول التزامي لزيد، فكأن المخاطب من أول الأمر مطلع على أن من جهات الإعجاب اتصاف المتعجب منه بالعلم. فلما سمع المخاطب من المتكلم أن زيدا قد أعجبه أشعر ذلك بأن جهة الإعجاب هي وصف العلم، فصار العلم كأنه مدلول التزامي لزيد المتعجب منه. والمدلول الالتزامي لما كان مستفادا من المدلول المطابق ولازم للمدلول المطابق، والمدلول المطابق بدوره مستفاد من اللفظ، صار المدلول الالتزامي مستفادا من اللفظ، لأن ألف إذا استفيد من باء وباء من جيم فألف قد استفيد من جيم. المدلول الالتزامي يستفاد من المدلول المطابق والمطابق من اللفظ، فالمدلول الالتزامي مستفاد من اللفظ. وإذا كان المدلول الالتزامي مستفادا من اللفظ صار هذا المدلول الالتزامي كأنه متضمن في ذلك اللفظ أو لا، صار كأنه متضمن فيه، فيصدق التكرير حتى على مثل بدل الاشتمال. ومن هنا يعلم أنه ليس المراد من الاشتمال في هذا القسم معناه الظاهر، وهو أن يكون الشيء داخلا في شيء آخر دخول المظروف في ظرفه أو دخول الجزء في كله. أما دخول الجزء في كله فلأن هذا معدود من بدل، هذا بدل بعض من كل. وأما دخول المظروف في ظرفه فكما تقول شربت الإناء ماءه، فهنا الإناء ظرف لحصول لوقوع أو لحلول لحلول الماء. ليس المراد من بدل الاشتمال هذا المعنى، وهو خصوص ما كان محتويا على شيء وكان ذلك الشيء حالا فيه حلول الظرف في مظروفه. بل بدل الاشتمال يشمل هذا المعنى ويشمل غيره، كما تقول سرق زيد ثوبه وأعجبني زيد علمه. سرق زيد ثوبه، الثوب ليس ظرفا لزيد ولا العلم ظرف لزيد في قولك أعجبني زيد علمه، بل الثوب متلبس به والعلم متعلق بزيد، فليس فيه معنى حلول الظرف في المظروف. نعم يشمل بدل الاشتمال هذا المعنى ويشمل غيره. فمثال بدل الاشتمال الذي هو من قبيل اشتمال الظرف للمظروف قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالقتال ليس بعضا من الشهر وليس مطابقا للشهر، جيد، ولكن الشهر ظرف لوقوع القتال. وكذلك نحو قولنا شربت الإناء ماءه، فإن الإناء ظرف لحصول أو لوقوع الماء فيه. وأما مثال غير الظرف والمظروف فكقولنا سرق زيد ثوبه وأعجبني زيد علمه. وبالجملة فالملاك في صحة كون البدل بدل اشتمال أن يصلح كونه مدلولا التزاميا للمبدل منه، سواء تحققت الظرفية وتحقق معنى الاحتواء أم لم تتحقق. ولذلك امتنع أن يكون من بدل الاشتمال مثل قولنا ضربت زيدا حماره، لأن ضرب زيد لا يشعر بضرب حماره، وإذا لم يشعر بضرب الحمار وكان ظاهرا في وقوع الضرب على نفس زيد فلا يصلح حينئذ لأن يراد منه هذا المعنى معنى البدل، ولو بنحو الالتزام العرفي. ولذلك مثل قولنا ضربت زيدا حماره يكون معدودا من بدل الغلط لا من بدل الاشتمال. وهذا بخلاف ما لو قيل ركبت زيدا حمارا. شوف المثال الأول كان ضربت زيدا حمارا، هذا المثال ركبت زيدا حماره، فإن زيدا لما كان لا يركب في العادة أشعر ذلك بأنه قد أريد منه ركوب الحمار، فيكون معنى البدل حينئذ كالمتضمن في معنى المبدل منه، فحصل التكرير فحصل التقرير. وكذلك مثل قول القائل جاء زيد أخوه، فإنه معدود من بدل الغلط لا من بدل الاشتمال، فليس من بدل الاشتمال في شيء، لأن مجيء زيد لا يشعر بمجيء أخيه بالمرة، خلافا لما ذكره ابن الحاجب في الكافية. كيف كان؟ إذا رجعنا إلى كلام الماتن نجد أنه قال وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير. وأم إذا رجعنا إلى كلام الماتم فنجد أنه قال وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير، ولم يذكر لباب الإبدال نكتة غير هذه النكتة. أو فقل إن الماتن قد جعل النكتة من البدل بأقسامه الثلاثة نكتة واحدة وهي زيادة التقرير. طبعا قلنا الإضافة بيانية، يعني أن البدل يؤتى به لأجل كونه مقصودا بالحكم ويحصل بسبب هذا القصد شيء زائد، هذه الزيادة هي التقرير. إذن جعل النكتة من البدل بأقسامه الثلاثة نكتة واحدة وهي زيادة التقرير، ولكن البدل كما هو ظاهر مما يفيد التوضيح أيضا لما فيه من التفصيل بعد الإجمال، ومن الواضح أن التفصيل بعد الإجمال مفيد للتوضيح. ولذلك حقيقة كان الأولى بالماتن أن يجعل النكتة الأساسية من البدل هي قصد نكتة الإجمال والتفصيل، وهذه عبارة ثانية عن التوضيح، ولكنها عبارة عن التوضيح بعد التشويق. جيد. والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ولذلك فإن الشارح يبين اعتراضا ظاهرا على الماتن، وهو أن البدل حقه أن يكون لأجل الإجمال والتفصيل أولا، أي لأجل التوضيح، ثم بعد ذلك يكون لأجل التقرير. وأما بدل الغلط فعلل الشارح عدم ذكر الماتن له، لأن الماتن لم يذكره، فعلل الشارح ذلك بأنه لا يقع في فصيح الكلام، فإن المتكلم الفصيح لا يغلط حتى يحتاج إلى ذكر بدل الغلط. وإن كان من الواضح أن بدل الغلط لا يفيد التقرير، لأن البدل حقيقة لا يمت إلى المبدل منه بالصلة، بل هو واقع مكانه، وإنما سبق اللسان إلى ذكر المبدل منه غلطا فاضطر إلى تصحيحه بالمجيء بالبدل ثانيا. قال الشارح لم يذكر بدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح الكلام. واعترض بعضهم على هذا التعليل بأن بدل الغلط لا يقع في فصيح الكلام إذا كان عن غلط حقيقي، ولكن قد يكون بدل الغلط ناتجا عن قصد التغالط، أي عن قصد إيهام المخاطب بأنه قد وقع الغلط، وهذا مما يؤتى به لنكات عدة، فيكون مقصودا للفصيح من غير أن يضر بفصاحة الكلام. هذا نذكر له قصة بعد ذلك رويت عن الشيخ البهائي في آخر الدرس. واعترض بعض آخر على هذا التعليل بأنه لا تنافي بين الغلط وبين بين الفصاحة، يعني لا نسلم أن بدل الغلط لا يقع في فصيح الكلام، لأنه لا تنافي بين الغلط وبين فصاحة الكلام، إذ الفصاحة مرجعها إلى اللفظ والغلط مرجعه إلى المعنى. وإلا لازم أن لا تتصف الأخبار الكاذبة بالفصاح، وإن سلمت عن تنافر الكلمات والتعقيد وضعف التأليف. هذا هو المشترط في الفصاحة. جيد، الغلط أن يكون كلامك غلطا، هذا لا يضر، هذا لا يضر بكون الكلام فصيحا، لا يضر بكون حروفه متناسقة وكلماته كذلك، وأن يكون المعنى الغلط ظاهرا. جيد، من غير تعقيد فيه ولا ضعف في التأليف. وفيه أن هناك فرقا بين الغلط وبين الخطأ، وما هو راجع إلى المعنى هو الخطأ لا الغلط. وأما الغلط فمرجعه إلى اللفظ، ويراد منه سبق اللسان من غير قصد. كمن أراد أن يدل على معنى فبدلا من أن يأتي بلفظه الدال عليه سبق لسانه إلى لفظ آخر لا يدل عليه. وهذا من الواضح أنه قد يقال إنه مناف للفصاح، بدعوى أن المتكلم الفصيح له ملكة تمكنه من ارتجال الألفاظ التي توصل إلى مقصوده أو توصل مقصوده إلى المخاطب من غير تلكؤ في التعبير ولا تذبذب في إخراج الألفاظ، فإن هذا من المنفرات. وإذا كان من المنفرات فإنه لا يحقق ذلك الذوق الموسيقي المترتب على اللفظ الفصيح. نعم، يبقى فيه حينئذ أن مثل هذا الشرط غير مأخوذ في حد الفصاحة، يعني يلزم أن يكون هذا اعتراضا على حد الفصاحة حينئذ. جيد، لأنه لم يشترط في الفصاحة مثل هذا الشرط. كيف كان؟ نقرأ نطبق لندخل في البحث الآتي. هو المبدل منه دائما في نية الساقط. جيد، يترتب عليه نقطة أخرى، لا يوجد مشكلة. إيهام السامع في بدل الغلط، في بدل الخطأ طبعا. هو لو كان يعلل أن بدل الغلط لا نكتة وراء حتى هذا، له قد يكون نكتة إذا كان عن تغالط. على كل حال، أين وصلنا؟ بخلاف التأكيد فإن الغرض منه نفس التقرير والتحقيق. قال نحو جاءني أخوك زيد في بدل الكل، ويحصل التقرير بالتكرير، وجاءني القوم أكثرهم في بدل البعض، وسلب زيد ثوبه في بدل الاشتمال. وبيان التقرير فيهما، يعني في بدل البعض وفي بدل الاشتمال، لأن بدل الكل واضح لا يحتاج إلى بيان. وبيان التقرير فيهما أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالا حتى كأنه مذكور، أما في البعض فظاهر، فلأن البعض منحفظ في ضمن كله، وأما في الاشتمال فلأن معناه أن يشتمل المبدل منه على البدل. شو عندكم هلا أنتم؟ كلكم عندكم كاشتمال، لا كاشتمال الظرف على المظروف. يعني ليس المراد من الاشتمال هو هذا المعنى، بل من حيث كونه مشعرا به إجمالا ومتقاضيا له بوجه ما، بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوقة إلى ذكره منتظرة له، حتى إذا قيل أعجبني زيد فإن المخاطب يشعره ذلك الخبر بأن جهة الإعجاب هي العلم، فصارت نفسه متشوقة لمعرفة ذلك التفصيل، فصار كأنه متضمن فيه. قال نحو أعجبني زيد إذا أعجبك علمه، بخلاف ضربت زيدا إذا ضربت حماره. ولهذا صرحوا بأن نحو جاءني، بأن نحو جاءني زيد أخوه بدل غلط لا بدل اشتمال كما زعم بعض النحاة وهو ابن الحاجب في الكافية. دائما الشارح المصدر النحو عنده هو شرح الرضي على الكافية، وبطبيعة الحال سوف يكون ناظرا إلى الكافية، وكما أن مرجع اللغة عنده إلى الجوهري. ثم بدل البعض والاشتمال، بل بدل الكل أيضا لا يخلو عن إيضاح، عن إيضاح وتفسير، ولم يتعرض لبدل الغلط. طبعا هذا لا يخلو عن إيضاح وتفسير، واضح يعني، فكان الأولى أن يقول للإيضاح ولقصد الإجمال ولقصد التفصيل بعد الإجمال، هذا عبارة عن إشكال. ثم قال ولم يتعرض لبدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح، في فصيح الكلام. ليس مخالفا للقياس، وإلا لما بحث عنه النحاة. قياس وجه مخالف القياس النحوي، ليس مخالفا للقياس النحوي، ليس مخالفا للقياس النحوي. عند النحاة هذا لا يخالف القياس. يعني لا ينبغي، يعني إذا تاخذوا على المحمل الرقم 2000 ماشي. على كل حال قبل أن ندخل في باب العاطف حتى نبين مسألة شبيهة ببدل التغالط، يروى بغض النظر عن صحة القصة أو لا، لأن أنا مش متحقق فعلا من صحتها يعني، ولكن رويت لي من بعض الأساتذة، يروى أنه كان هناك مناظرة بين الشيخ البهائي وبين طائفة من علماء السنة، فاتفقوا على وقت لهذه المناظرة، ثم أتى الشيخ البهائي متأخرا، وعندما أتى متأخرا أتى واضعا حذاءه على رأسه، فأعاب عليه الجميع فعله هذا، وسألوه عن مدرك هذا الفعل، فقال روي عن أبي حنيفة أنه سمع رسول الله يفعل، سمع رسول الله أو شاهد رسول الله يفعل كذا وكذا، فأعابوا عليه فشنعوا العيب عليه مرة ثانية، أنه شو جاب أبو حنيفة لرسول الله حتى أبو حنيفة يشاهد، شو يشاهد رسول الله، فقال إذن أعتذر، شوف بدل التغالط، إذن أعتذر سمعت أن شو هو التين؟ ها؟ أن مالك قد شاهد رسول الله يفعل كذا فاقتديت به، فأعاب عليه نفس هذا الفعل إلى أن ترقى هكذا، إلى أن وصل سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام شاهد رسول الله يفعل كذا ففعلته، فأنه صارت محمولة علي بن أبي طالب كذا، فقالوا إذن من يعني من هو أولى بمشاهدة رسول الله هو أولى بأن أخذ عنه أحكامنا. الشاهد فيها بس بدل التغالط على كل حال، والقصة لطيفة على كل حال. جيد، أغراض العطف كيف؟ بدل إذا كان عن تغالط بلا إشكال، بلا إشكال فيه فصاحة وإيهام، الإيهام سيأتي معه في كثير من الأحيان، قد يتعلق غرض المتكلم بالإيهام. جيد، كيف هلا لي مثلا بدك أنت اللي ناطر عليهم تقول ينجح أو سقط، تقول له سقطت، بعدين بتقول له نجحت، لأنه بتجي أوقع في النفس حينئذ كنا شلته من الجورة. جيد، أغراض العطف على كل حال تفتوها، هذه البلاغة هي عبارة عن أمور نمارسها في كل حركاتنا وسكناتنا، مش بس بعالم الألفاظ، لذلك لأنها هي عبارة دائما، هذه القواعد تعبر عن نكات مركوزة في طبعنا العقلائي بما هو ما، غض النظر عن الألفاظ. لا، هذه النكات قد تبرز في ألفاظها، قد تبرز في حركات اليد، في حركات الوجه، ولذلك عادة البلاغة واقعا للمتمرس فيها، للذي يتمرس في علم البلاغة يكتسب حسا أمنيا عاليا، وسوء ظن عالي جدا جدا. على كل حال أغراض العطف، البحث في أغراض العطف حقيقة لا يزيد عن البحث في معاني أدوات العطف. يعني الماتن قد فرق أو عدد نكاتا للعطف بحسب الفوارق التي تترتب على معاني أدوات العطف. فإذا كانت الواو لمطلق الجمع جيد فليس المراد أكثر من التفصيل، وإذا كانت وإذا كانت أداة العطف هي الفاء فلأجل التعقيب، أو ثم فلأجل التراخي وغير ذلك. ولذلك نكتفي بقراءة هذا المطلب وتطبيقه على يعني مع تطبيق على العبارة، وإلا حقيقة لا يوجد مطلب يحتاج إلى شرح. قال وأما العطف أي جعل الشيء معطوفا على المسند إليه بقرينة عطفه على الإبدال. جيد، العطف إذن هنا المراد منه المعنى المصدري لا المعنى المصطلح. قال فلتفصيل المسند إليه مع اختصار، نحو جاءني زيد وعمر. جيد، وكان يستطيع أن يقول جاءني رجلان، فلا تفصيل للمسند إليه، لا تفصيل للجاء، فأراد أن يفصل المسند إليه فقال جاءني زيد وعمر. ولكن هذا التفصيل فرقه عن غيره من أنواع التفصيل أنه تفصيل مع اختصار، واحترز بذلك عن مثل قول القائل جاءني زيد وجاءني عمر. فهذا فيه تفصيل للجاء، فيه تفصيل للمسند إليه، ولكنه تفصيل من غير اختصار. جيد، لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم، فيغنيك ذلك عن أن تذكر الحكم مرتين، لأن هذا الاشتراك حاصل بنفس المجيء بالعاطف. ولذلك قال هو لتفصيل المسند إليه مع اختصار. قوله لتفصيل المسند إليه احتراز عن مثل قولنا جاءني رجلان، وقوله مع اختصار احتراز عن مثل جاءني رجل، جاءني زيد وجاءني عمر. قال فإن فيه تفصيلا للفاعل بأنه زيد وعمر من غير دلالة على تفصيل الفعل. التفت، يفصل المسند إليه أو المسند؟ هنا يفصل المسند إليه، ولا يحدث أي، التفت، هي خصوصية الواو أن الواو لما كانت لمجرد التشريك بالحكم، لمجرد التشريك في الحكم لا تحدث أي أثر زائد، بخلاف الفاء، الفاء تشرك في الحكم وتدل على أن المتقدم وقع قبل المتأخر وأن المتأخر وقع عقب المتقدم، صحيح؟ فلها معنى زائد. فالواو لما كانت لمجرد التشريك في الحكم فلا تدل على أكثر من تفصيل المسند إليه، ولا تدل على تفصيل المسند أن مجيء زيد، المسند مش هو المجيء، أن مجيء زيد هل وقع قبل مجيء عمرو أو وقع معه أو وقع بعده بمهلة أو لا بمهلة، هذه لا تدل على شيء. إذن لا دلالة لها على تفصيل المسند، على تفصيل حال المجيء وزمانه. وهذا بخلاف بقية الأدوات، فإنها بالإضافة إلى تفصيلها المسند إليه فإنها تفصل المسند أيضا، كما تقول جاءني زيد فعمر. فهنا يوجد تفصيل للمسند إليه إذ قد عرفت أن الجاء زيد وعمر، ويوجد تفصيل للمجيء أيضا إذ قد عرفت أن مجيء الأول قد وقع قبل مجيء الثاني، وأن مجيء الثاني قد وقع عقب مجيء الأول، وهكذا عندما تقول جاءني زيد ثم عمر، فإنه يدل على أن مجيء عمر قد وقع بعد فترة بتراخ. جيد، من مجيء زيد، فتدل على تفصيل المسند إليه وعلى تفصيل المسند أيضا وباختصار كما هو واضح. وهذا كله مبني على أن الواو لمطلق الجمع كما يقال، وأنها لا تدل على أن المتقدم، يعني لا تدل على الترتيب، صحيح؟ ذكروا القتل، ولذلك استدل ابن هشام مثل بقول تعالى إنما هي حياتنا الأولى نموت ونحيا. هذه الآية قالها من؟ قالها منكرو المعاد. فلو كانت الواو للجمع لكان هذا اعترافا منهم بالمعاد، لأنهم قدموا الموت على الحياة، فهذا يعني أنه أن هذه الحياة هي الحياة الواقعة بعد الموت، وهي المعاد. جيد. وإنما المراد مطلق الجمع، نموت ونحيا، أي يموت بعضنا ويحيا بعضنا الآخر. جيد. إذن ماذا قلنا نحن؟ قيد الاختصار ها هنا للاحتراز عن مثلي: جاءني زيد وجاءني عمرو. البعض جعل هذا القيد احترازا عن مثلي: جاءني زيد جاءني عمرو، من دون الواو. قال احترز بالاختصار عن مثل هذا التركيب أيضا. يعني قيد الاحتراز يصلح للتحرز عن مثل: جاءني زيد وجاءني عمرو. قيد الاختصار يصلح للتحرز عن مثل: جاءني زيد وجاءني عمرو، لأن هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل للمسند إليه ولكن من دون اختصار. ويصلح للتحرز أيضا عن: جاءني زيد جاءني عمرو، لأن فيه تفصيلا ولا يوجد فيه اختصار. ولا يرتضي الشارح هذا التحرز الثاني، يقول: لأن هذا وإن كان لا يوجد فيه اختصار ولكنه لا يوجد فيه تفصيل أيضا، لأن قولك جاءني زيد جاءني عمرو مشعر بأن الجملة الثانية هي إضراب عن الجملة الأولى، فتكون بمثابة بدل الغلط، ومعه فلا تفصيل في المقام، لأن الجاء يكون واحدا لا الاثنين. وإذا لم يكن هناك تفصيل فلا تصل النوبة إلى الاحتراز عنه بالاختصار، عن هذه الجملة بالاختصار، لأنها تكون خارجة لعدم إفادتها التفصيل. جيد. يعني قيد الاختصار إنما أتينا به للتحرز عما لا اختصار فيه مما يدل على التفصيل، فما لا يدل على التفصيل أساسا لا معنى للتحرز عنه. قال نقرأ. قال: فإن فيه تفصيلا للفاعل بأنه زيد وعمر من غير دلالة على تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معا أو مرتبين مع مهلة أو بلا مهلة. واحترز بقوله مع اختصار عن نحو: جاءني زيد وجاءني عمر، فإن فيه تفصيلا للمسند إليه، مع أنه ليس من عطف المسند إليه، بل من عطف الجمل. وما يقال من أنه احتراز عن نحو: جاءني زيد جاءني عامر من غير عطف فليس بشيء، إذ ليس فيه دلالة على تفصيل المسند إليه، فلا تصل النوبة إلى الاحتراز عن هذا النوع من التفصيل بالاختصار، بل يحتمل أن يكون إضرابا عن الكلام الأول نص عليه الشيخ في دلائل الإعجاز. نص الشيخ على أهمية هذا البحث. العبارة موهمة، العبارة توهم أن الشيخ على ماذا نص، على أن هذا بدل إضراب أو بدل غلط. لا، هو نص على أهمية أي بحث، على أهمية هذا البحث. نعم، أهمية نعم نعم لا لا عفوا اشتبهنا لأنه في شيء آتي ذكره. عفوا بس لحظة. في عندنا تفصيل، في عندنا ذكر تاني لهذه، نص على ذلك الشيخ ابن القاهر. في بآخر المقطع. جيد. إذا نص عليه الشيخ في دلائل الإعجاز، نعم نص على هذا المعنى، هو الذي نص على هذا المعنى. اشتبهنا بين هذه العبارة والعبارة الآتية. نص الشيخ على ذلك، يعني نص الشيخ على أن هذه الجملة نعم للإضراب. جيد. قال: أو لتفصيل المسند بأنه قد حصل من أحد المذكورين أولا ومن الآخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة كذلك. يعني أو لتفصيل المسند كذلك، يعني أو لتفصيل المسند مع اختصار أيضا، أي مع اختصار. واحترز بقوله كذلك، يعني مع اختصار، من نحو: جاءني زيد وعمر بعده بيوم أو سنة. هنا يوجد تفصيل للمسند، إذ دل على أن مجيء أحدهما قد وقع قبل مجيء الآخر، ولكن هذا تفصيله للمسند حصل بسبب ذكر كلمة يوم أو سنة، وهذا لا اختصار فيه. تقول نحو جاءني زيد فعمر، التفت هنا يوجد تفصيل فقط للمسند أو للمسند والمسند إليه؟ يوجد تفصيل لكليهما بلا إشكال. أو ثم عمر، أو جاءني القوم حتى خالد، فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند، إلا أن الفاء تدل على التعقيب من غير تراخ، يعني أتى بعده مباشرة، وثم على التراخي بعده بمهلة، وحتى تدل على أن أجزاء ما قبلها مترتبة في الذهن من الأضعف إلى الأقوى، أو من الأقوى إلى الأضعف، يصلح لكلا المعنيين. يصلح أن تقول جاءني القوم حتى زيد، بمعنى أنني قد جاءني القوم الذين يأتون، الذين يلبون النداء عادة، حتى زيد الذي هو أمير القوم أقواهم الذي لا يلتفت إلى أحد فقد جاء. ومرة لا تقول جاءني القوم، يعني باغتني الضيوف جميعا حتى الذي لا أعرفه منهم فقد جاءني وهو خال، فتصلح للمعنيين، تصلح لأن يراد منها، ولكنها تفيد على ترتيب الأجزاء من الأقوى إلى الأضعف أو من الأضعف إلى الأقوى. جاءني القوم تريد علية القوم حتى سفيههم قد جاء، ويصلح أن يكون المعنى بالعكس، جاءني القوم يعني جاءني كل عوام القوم حتى أميرهم جيد، فإنه استجاب لدعوتي. والعبرة في أو العمدة في تمييز ذلك على القرينة. ولذلك قال حتى تدل على أن أجزاء ما قبلها مترتبة في الذهن من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس، فمعنى تفصيل المسند فيها أن يعتبر تعلقه بالمتبوع أولا وبالتابع ثانيا، من حيث إنه أقوى الأجزاء أو أقوى أجزاء المتبوع أو أضعفها، ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي. فإن قلت في هذه الثلاثة أيضا تفصيل للمسند إليه، فلما لم يقل أو لتفصيلهما معا؟ قلت فرق بين أن يكون الشيء حاصلا من شيء وبين أن يكون مقصودا منه. حاصل جواب، التفت، حاصل الإشكال ما هو؟ أن هذه الأمثلة مما لا إشكال أنها تفصل المسند والمسند إليه معه، إذ تدل على أن الجائي هو زيد وعمر، وتدل على أن مجيء أحدهما وقع قبل مجيء الآخر، فيوجد تفصيل لكليهما، مع أن الماتن قد جعل هذه الأمثلة لتفصيل المسند وحده. يقول هناك فرق بين قصد، بين كون الشيء مقصودا وبين كونه مستفادا من غير قصد. والماتن في صدد بيان النكات من حيث تعلق القصد بها، وهذه الأمثلة وإن كانت تفيد تفصيلهما معا، غير أن المتكلم إنما يقصد خصوص تفصيل المسند. ليش؟ قال لأن الكلام إذا كان منفيا أو مثبتا، وعلى كل حال سوف يكون إما منفي أو مثبت، لأن الكلام إذا كان منفيا أو مثبتا وكان هذا الكلام مقيدا بقيد زائد، انصب النفي والإثبات حينئذ على ذلك القيد الزائد. وهنا لما دخلت الفاء أو ثم وأفادت معنى زائدا له دخل في تفصيل المسند أو المسند إليه، في تفصيل المسند، انصب النفي والإثبات حينئذ على هذا القيد الزائد. الآن كما تقول ولا تمشي في الأرض مرحا، هنا يوجد قيد زائد وهو الحال والمرح، ولذلك يعلم أن النفي لم يتوجه إلى طبيعي المشي، وإنما توجه إلى هذه الحصة الخاصة إلى المرح. فلما دخلت الفاء وكان لها معنى زائد، وهذا المعنى الزائد دخيل في تفصيل المسند، انصب القصد على خصوص هذا المعنى الزائد، يعني على تفصيل المسند. فليتأمل. وجه التأمل ما هو؟ وجه التأمل أن هذا بحسب الأغلب مسلم، ولكن في كثير من الأحيان قد يتعلق غرض المتكلم ببيان الجائي، ولكن استعان على توضيح طريقة المجيء ببيان المسند، فليس كلما ذكر القيد الزائد فهو المقصود الأساسي في الكلام، بل قد ينصب القصد على المقيد ويؤتى بالقيد لمجرد توضيح المقيد، يؤتى بالقيد لمجرد الاستعانة على بيان هذه الدعوة. كما إذا فرضنا أن المخاطب لا يعلم الجائي من هو أساسا، فأردت أن تبين له الجائي، ولكنك استعنت لبيان هذه الدعوة وللتأكيد على أنك عالم بالمجيء، يعني أردت أن تبين له أنك على يقين من دعواك هذه، فقلت له جاء زيد فعمر، فأنت تريد أن تبين له الجائي، ولكنك استشهدت لهذه الدعوة، يعني كأنك قلت والدليل والشاهد على ذلك أن زيدا قد أتى أولا وعمرا قد أتى ثانيا، فحينئذ ينصب القصد على كليهما. على كل حال قال: قلت فرق بين أن يكون الشيء حاصلا من شيء وبين أن يكون مقصودا منه، والماتن إنما أتى بهذه النكات من حيث تعلق القصد بها. وقال: وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة وإن كان حاصلا، لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لأجله، لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات أو النفي فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام، ففي هذه الأمثلة تفصيل المسند إليه كأنه أمر كان معلوما، كأنك دائما لا تأتي بالعطف بالفاء إلا إذا افترضت أنه يعرف الجائي من هو وأنه ينتظر معرفة الجائي أولا من الجائي ثانيا، لا هذا ليس دائميا، وإنما سيق الكلام لبيان أن مجيء أحدهما كان بعد الآخر، فليتأمل. وهذا البحث مما أورده الشيخ في دلائل الإعجاز ووصى بالمحافظة عليه، أي بحث، مش بحث العطف، بحث التفرق بين ما يستفاد من غير قصد وبين ما يستفاد بقصد، وهذا سيأتي مزيد تحقيق له عند الحديث عن نكات تقديم المسند إليه. يأتي تتمة البحث، والحمد لله رب العالمين. تفلق حالك أنك تقدر تأخذ أكثر من صفحة.